السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وفي الدرس 32 بعد المئة الأولى. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصداق، قال: باب الخلع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الخلع. قال شيخنا سلمه الله: الخلع هو الفسخ، هو اقتداء المرأة نفسها من زوجها بمال تدفعه إليه مقابل فسخ النكاح. ومن ألفاظه: خلعتك أو أبنتك أو ما أشبه ذلك. انتهى كلامه. والخلع جائز، الخلع جائز كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أتر الدين عليه حديقته لما كرهته المرأة، قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها تطلق. ففي الخلع ترد المرأة المهر كاملا إلى زوجها، يعني إن لم يكن به عيب ولكن كرهته لا لدينه، لأن المرأة قالت لا عيب عليه خلقا ولا دينا، ولكن لا أحب الكفر بعد الإسلام، يعني كفر النعمة، شكر النعمة. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترد إليه المهر كاملا. إذا كرهت المرأة بعلها وزوجها لا تطيق المعيشة معه، فوارد أن تختلع منه لا مانع. ولما تكلمت الدولة عن مسألة الخلع، صار بعض السفهاء رقى المنبر وصار يحارب الخلع. الخلع جائز بالسنة، بالضوابط الشرعية لا مانع منه أبدا. نعم. وهل يعد طلاقا أم لا؟ سيأتي كلام العلماء في ذلك. هل تعد إذا اقتلعت المرأة من زوجها، هل تعد هذه طلقة أم لا؟ سيأتي الكلام في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت المرأة مبغية للرجل وخافت أن لا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضي عليه، ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها،
يعني من المهر يستحب، لكن لو طلب أكثر من ذلك وافتدت نفسها منه لا مانع، لا مانع من هذا. وقد يكون دينا ولكن ربما لا تطيب خلقته أو شيئا من أخلاقه، فحينئذ نقول لها اختلعي، طالما ليس لك عذر لا يجبره القاضي على الطلاق، وإنما يقول لها اختلعي حتى يسقط حقها، لأن هي التي طلبت ذلك.
نعم.
ولكن على المرأة لا، على المرأة لا تتساهل في هذا، لأن الله سمى النكاح عقدة، عقدة النكاح، وقال سبحانه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هو ميثاق وعقدة، يصح الإنسان يتساهل في حلها وفكها، إذا الطلاق يعني فيه الحل والفك، فهذه العقدة وهذا الميثاق ينبغي أن يستمر إلا لحاجة يقع الطلاق. وأما أنه أبغض الحلال، لا، ليس أبغض الحلال، ليس أبغض شيء إلى الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به.
أعد.
قال: فإذا خلعها
وإذا كانت المرأة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كانت المرأة مبغية للرجل أو خافت ألا تقيم
وخافت ألا
تقيم حدود الله في طاعته،
هي بهذه القيود كانت مبغضة خلاص لا تطيق، وخافت هذا البغض يحملها على ألا تطيق. إذا دعاها للفراش أبت، إذا دعاها للطبخ أبت، إذا دعاها لغسيل الملابس تأبى، تنظيف البيت تأبى، كل هذه معاصي. كلما يأمرها بشيء في طاقتها أو مما أباحه الله سبحانه وتعالى فإنها تكون آثمة. إذا دعا الرجل امرأته للفراش فأبت، فبات غضبان عليها، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، يعني مرتكبة لكبيرة. قد يقع هذا بسبب البغض أنها لا تطيقه، نقول لها اختلعي، جاهدي نفسك واجتهدي في دفع هذا البغض، لا سيما إن لم يكن له سبب. قالت لا أستطيع، إذن اختلعي، رد للرجل لأنه استحل الفرج بهذا الصد الصداق، إذا نرد إليه الصدقة حتى ولو كان قد دخل بها، ترد إليه الصدقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلا أن تفتدي نفسها منه بما تراضي عليه،
كما قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال شيخنا: والحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. والمراد بالكفر هنا كفران العشير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
نعم، هذا استحباب، ولو أخذ أكثر يجوز، لكن أفضل أن يأخذ ما أعطاها فقط. لو مثلا أمهرها 5000 جنيها يأخذ 5000 جنيها. نعم.
قال رحمه الله: فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به.
فإن خلعها ماذا؟
فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها.
بانت منه، قال شيخنا: أي إذا خالع الرجل زوجته بأن قال: خالعتك أو فاديتك أو فسخت نكاحك أو نحو ذلك، أو طلقها بمقابل مال بذلته له ورضي به، فقد ملكت نفسها بذلك وبانت منه بينونة صغرى إن بقي له شيء من عدد الطلاق، أو بينونة كبرى إن لم يبقى له شيء. فليس للرجل أن يراجع المعتدة من خلع أو من طلاق بمال، لأنها إنما افتلت نفسها منه تريد التخلص منه فصارت أجنبية عنه، ولكن له أن يتزوجها بمهر وعقد جديد. يعني هذا بخلاف الطلاق بدون عوض. إذا طلق الرجل امرأته كما سيأتي معنا، الطلقة الأولى أو الثانية بدون أن تفتدي بمال منه، فإنه يجوز له أن يراجعها طالما وأنها في العدة، طالما وأنها في العدة. فإن خرجت من العدة ماذا يفعل؟ لكي يرجع إليها يصدقها أو يمهرها مهرا ويعقد عليها عقدا جديدة، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية. أما إذا كانت الثالثة فإنها لا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أما إن افتدت بمال فإنه أو اختلعت منه فإنها لا تعود إليه أبدا إلا بعقد ومهر جديدين. نعم. وهل تعود على ما بقي لها من طلاق، أم تعود بطلاق جديد بعد هذا العقد؟ ها؟ يعني إن كان طلقها مثلا مرة ثم افتدت هي منه بطلاق بمال في طلاق ثان، هل تعود هذه في هذه الصورة المذكورة، هل تعود بطلقة واحدة بعد العقد الجديد أو العقد الثاني، أم تعود بثلاث؟ ها؟ وأرجحهما، هل تعود بطلقة واحدة أم بثلاث طلقات؟ على خلاف بين أهل العلم، هل تعود على ما مضى من الطلاق أم تستأنف طلاقا جديدا؟
نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك.
نعم.
ولو واجهها به.
ولو واجهها به، يعني سواء طلقها في غيابها أو مواجها إياها فكله واحد. وبعض الناس اليوم للأسف سبحان الله يعني تغيب عنه أشياء واضحة جدا في الطلاق من عامة المسلمين، بل من بعض المتعلمين التعليم الدنيوي الذي لا فائدة منه. يسألك يقول: أنا طلقت زوجتي، بس والله يا عم الشيخ ما كانت موجودة. سواء طلقتها وهي موجودة أو غير موجودة لا فرق. لو أنت في الأندلس وهي في الهند، لو أنت في أقصى المغرب وهي في أقصى المشرق، وقلت زوجتي طارق بالهاتف، يقع الطلاق. يستوي مع إذا ما كانت أمام، قلت لها أنت قال كله واحد، كله واحد. فبعض الناس يظن أن الطلاق لا بد أن تكون المرأة حاضرة أو أحدا من أوليائها، لا لا يلزم هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز الخلع بكل
ولو واجه به اقرأ. واختلف أهل العلم كلام الشيخ عبد العزيز.
قال الشارح الرجحي وحفظه الله: واختلف أهل العلم في الخلع، هل هو فسخ لا يدخل في عدد التطليقات أم هو طلاق؟ قال: والصواب أنه فسخ لدلالة ظاهر آيات القرآن على ذلك، حيث قال الله تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال: ولا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
نعم، يعني جعل الافتداء بين ذكر الطلاق مرتين، مما يدل على أنه مباين ومغاير، كما ذكروا في آية مسح الرأس أن المسح غير الغسل، فكان الغسل إسالة الماء على العضو، والمسح مرار الماء اليد مبللة بالماء على العضو. نعم، فلا يغسل ممسوح ولا يمسح مغسول كذلك. نعم هنا. نعم.
قال: فذكر في الآية الأولى تطليقتين، ثم ذكر في الآية الثالثة تطليقة واحدة، فهذه ثالث تطليقات، فلو جعلنا الخلع في الآية الثانية طلاقا لصارت التطليقات أربعة في سياق هذه الآية، ولا يكون الطلاق أكثر من ثلاث، وعليه فيكون الخلع فسخا.
نعم، وهذا أيضا أمر مجمع عليه وهو ظاهر القرآن: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالناس يقول لك: أنا طلقت زوجتي 10 مرات، ماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ أنت في الزنا منذ 6 تطليقات، منذ 7 تطليقات، والعياذ بالله. وهذا جهل عظيم. لابد، ماذا فعل هؤلاء التكفيريون؟ هل علموا الناس أحكام النكاح وأحكام الطلاق؟ بل في صعيد مصر اللي ظهر فيه جماعات الجماعة الإسلامية والتكفير، البلاد تعج بالجهل الشديد حتى في مثل هذه المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. وهذا خطر عظيم والعياذ بالله. فكم أفسد هؤلاء في الأرض والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا.
قال رحمه الله تعالى ابن قدامة: ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا. يعني إذا أراد، قد يكون الصداق مال ودراهم، وقد يكون شيئا عينيا، قد يكون شيء عيني، يعني أعطاها كتاب، أعطاها جلباب أو نحو ذلك. فكل ما يجوز أن يكون صداقا يجوز أن تختلع به من زوجها. نعم.
قال: وبالمجهول.
قال: وبالمجهول. قال شيخنا: أي أيوة، ويجوز أيضا تفتدي نفسها وتختلع بشيء مجهول، كأن تختلع بما ستحمله شجرتها من ثمار، أو بما في بطن شاتها من ولد، أو غير ذلك مما يكون مجهولا فيجوز الخلع به. نعم.
قال: فلو قالت: اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع، ففعل صح ولا
يعني هذه صور للخلع بالمجهول. هو لا يدري كم في جيبها أو في بيتها أو في يدها من دراهم، فقالت: اخلعني على ما في جيبي من دراهم، فقال نعم، فيقع الخلع. نعم.
قال: ففعل صح وله ما فيهما.
نعم.
فإن لم يكن فيهما شيء فله 3 دراهم،
لأن هذا أقل الجمع، قال الدراهم فيأخذ منها 3 دراهم. إن قالت إخلال على ما في جيبي، فإذا بالجيب قد خرق أو سرقه لص ليس فيه دراهم، فنقول لها: أعطيه كم؟ أعطيه 3 دراهم، إن هذا جمع، هذا هو الجمع. نعم.
قال رحمه الله: وأقل ما يسمى متاع.
نعم، كما سبق. إذا كانت يعني قالت يعني اخلعني على متاعي، فتبين أنه ليس عندها متاع، فيقال لها: أعطيه متاعا، أقل شيء، أقل شيء يتمتع الإنسان به من فراش أو نحوه. وهذا يختلف من زمن إلى زمن ويختلف من شخص إلى شخص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن خلعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته.
وإن خلعها على عبد معين فخرج معيبا، يعني قال خلعتك على هذا العبد زيد، فتبين أنه معيب، فإما أن يأخذ قيمة فله أرشه، يعني قيمة العيب في السلعة أو في هذا الشيء، فيأخذ قيمة العيب ويأخذ العبد، وإما وأنه يرد هذا العيب ويرد هذا العبد ويأخذ عبدا غيره. نعم.
قال رحمه الله: إن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته.
مغصوبا يعني إذا كان سيده قد غصبه من شخص، والغصب أخذ حق الغير من غير حرز في ظهور، بخلاف السرقة أخذ مال من حرز بغير حق في خفاء، أما الغصب يكون في ظهور. نعم. أو حرا، والحر لا يباع ولا يشترى ولا يكون قيمة لشيء أبدا، فإذا تبين أنه حر فلا يصح أن يكون صدقا. نعم.
قال رحمه الله: ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه.
من كل من يصح طلاقه من البالغ والعاقل، ولذلك السفيه والمجنون والصغير لا يصح، لأنهم لا يصح لهم التصرف. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال.
نعم. قال شيخنا: فإن كانت المرأة ممن لا يصح تصرفها في المال، كأن كانت محجورا عليها لسفه أو صغر أو جنون وخالعت زوجها، لم يصح الخلع لعدم أهليتها للتصرف، فلا بد أن تكون رشيدة ليقع الخلع. نعم. ولعل نقف إن شاء الله عند كتاب الطلاق، وهذا كتاب مهم، لا بد أن الأخ يجلس يعني يكون حاذقا في ويكون منتبها، يكون منتبها. نعم. يقول: أحسن الله عليكم، هل وجود القاضي شرط في الخلع؟ هل موافقة الزوج شرط في الخلع؟ لا أعلم أن وجود القاضي شرطا، بل لو أنها اقتلعت منه ووافق الزوج يتم الخلع، والله أعلم. يقول: أحسن الله عليكم، ما حكم العمل في البنوك التي تسمى إسلامية؟ وحكم المعاملة الآتية: إذا أراد رجل شراء سيارة فيخيره المصرف بين إعطائه المبلغ أو يشتريها له هو مثلا بعشرة من مكانها ويبيعها للعميل بخمسة عشر، فما الحكم؟ إذا وجدت بنوك إسلامية يجوز العمل فيها، إذا وجدت بنوك إسلامية يجوز العمل فيها، أما هذه المعاملة لابد أن يأتي بالعقد، صيغة العقد، لأن التعامل في السيارات والبيوت التي يشترونها من البنوك فيها تلاعبات كثيرة جدا وفيها شروط باطلة. يقول: أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله في علمكم، أمين وإياك. المرأة التي تخرج من بيتها دون إذن زوجها، هل يكون فعلها من كبائر الذنوب؟ ما نصحتكم لها وله، ولا سيما ان هي تتساهل في هذا الامر؟ وبارك الله فيكم لتوضيحكم. لا يجوز للمراه ابدا ان تخرج من بيت زوجها بدون اذنه ولو للصلاه، ولو كانت ذاهبه للصلاه لا يجوز لها ان تخرج الا باذن زوجها، او الاعتكاف او حج النافله او العمره النافله، لا يجوز لها أبدا أن تخرج إلا بإذن زوجها. كيف تخرج من البيت المرأة المستقيمة الدينة السلفية بدون إذن زوجها وبدون يعني بدون حاجة لذلك لا يجوز أبدا، لا بد أن تستأذن عند الخروج، وخروجها بدون إذن زوجها من المحرمات، لا يجوز، يحرم عليها ذلك. يقول أحسن الله عليكم، إذا وقع أحد في موالاة الكفار ومناصرتهم ضد المسلمين حبا لهم وانتصارا لهم على المسلمين، هل يلزم في تكفير وجود الشروط وانتفاء الموانع المكفرة أم يكفر مباشرة لأنها مسألة لا يعذر فيها بالجهل؟ لا، إذا كان جاهلا يعلم، إذا كان جاهلا يعلم، يعلم ذلك. يقول شيخنا بارك الله فيكم، نحتاج إلى برنامج في نتيو اسمه واستب نتواصل به مع عائلتنا يقول شيخنا بارك الله فيكم، يوجد بعض إخواننا في شمال المغرب في مدينتي الحسيمة هكذا، ها الحسيمة، الحسيمة وماذا، ها ومزورا، الإخوة هناك يقول يتجاوزون 10 والعوام هناك أكثرهم عندهم فكر خوارج سبحان الله، خصوصا ما يتعلق بولاة الأمور والتكفيريون والحزبيون كثر، والآن يحذرون من هؤلاء الإخوة خصوصا بعض الإخوة الصغار وحدثاء عهد باستقامة، فما نصيحتكم لهؤلاء الإخوة الغرباء في هاتين البلدين جزاكم الله خير؟ نسأل الله أن يحفظ هؤلاء الإخوة وأن يعني يكثر عددهم ويكثر سوادهم، وعليهم أولا أن يجتهدوا في طلب العلم، يجتهدوا في طلب العلم والتواصل مع العلماء خصوصا في أمور الدعوة، إذا كانت البلد فيها غربة ولا يوجد فيها أهل السنة والتكفيريون أو فرق الضلالة كثيرة، لابد من التواصل مع العلماء في أمور الدعوة، في تعلم العلم الشرعي وحسن التصرف في المواقف التي تتواجههم وهي كثيرة مع هؤلاء الناس، خصوصا إذا كان سواد الناس وعوام الناس من الجهلاء على مذهب التكفيريين تجاه ولاة الأمور، لابد من الصبر، لابد من الصبر. وأول هذه الثورة أيها الإخوة كنا أياما لا نستطيع أن نذكر أسماء أحد من الخوارج للفتنة التي تقع بسبب هذا، والآن الحمد لله على المنابر نذكر أسماءهم ونكشف عوارهم ولله الحمد والمن. فليس كل ما يقال مثلا هنا على منبرنا هنا يمكن أن تقوله في بلدك، لا، لابد من مراعاة المصالح والمفاسد في خطاب الناس، لابد من مراعاة المصالح والمفاسد. وكما قال علي، أتحبون أن يكذب الله، خاطب الناس على قدر عقوله، وتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لابد من التريث وعدم العجلة، إذا كان ذكر أسماء هؤلاء يؤدي إلى ضرر ومفسد أعظم لا داعي، يبين المنهج عقيدة السنة والجماعة وحذر من أهل البدع على وجه العموم، ويراجع في ذلك العلماء المتواصلين معهم في, في, في هذه البلدة، أو كان هناك أحد من العلم في بلده من العلماء في بلده أو طلاب العلم المتقدمين يطلب منهم النصيحة، يتناصح مع إخوانه. وكما قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، يستطيع العامي من أهل السنة أن يغلب 1000 رجل من أهل البدعة، فأهل السنة الحمد لله أقوياء، أقوياء، لا يضعفهم كون عددهم قليل، لا، لا يضعفهم ذلك، العامي منهم فضلا عن المتعلم يغلب 1000 رجل من أهل البدع. يقول الشيخ رحمه الله، قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فالمقلب القلوب من أسماء، لا، من صفات الله تقليب القلوب سبحانه وتعالى. يقول الشيخ مع حال الشيخ فيصل الجاسم وفهد مهران مقران و فهد الفهيد، أما الأولان لا أعرفهم، وأما الفهيد كان المقصود به صاحب كتاب الجناية على الشريعة في الرد على أسئلة الثورة لسلمان العودة، فهذا هذا طالب علم جيد. وأما الفهيد الثاني الذي هو معتقل في سجون المملكة فهذا من الخوارج. يتصل بأهله عن طريق واتساب أو غيره، ولكن أو غيره، ولكن ولكن لا يضيع الوقت، يعني بقدر المستطاع يحافظ على الوقت، بقدر المستطاع يحافظ على الوقت، يحافظ على وقته، يعني يجعل وقت معين في الأسبوع لاتصال وصلة الرحم ونحو ذلك، ولا يضيع الوقت، لأن هذه الأشياء يجلس بعض الناس أمامها ساعة أو ساعتين أو ثلاثة ويضيعون أوقاتهم وينشغل بهذا جدا، أو يفعل مجموعات حتى صارت التجارة كذلك. الحمد لله عندي الدكان، عندي بلال، وعندي هذا وعندي هذا، لماذا تفعل مجموعات مجموعات في هذه الأجهزة مثلا؟ يذهب للدكان مشتري، واتصالات وضيع أوقات، لا لا ينبغي ذلك. يقول شيخنا بارك الله فيكم، قبل استقامتي على المنهج السلفي كنت عاميا وكنت أتابع كرة القدم كثيرا متعلق بها، والآن شيخنا بارك الله فيكم بعض المرات أتابع عبر النت النتائج لهذه المباراة بغير مشاهدة، وأريد أن أنسى هذا فانظر. لو أنك دخلت في طلب العلم إن شاء الله لن تجد وقتا تلتفت خلفك، يعني اجتهد في طلب العلم واشغل نفسك بما يفيدك من طلب العلم وقراءة القرآن وحفظ القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، والاجتهاد في النوافل العبادات الصلاة ونحوها والصوم ونحوه، وصاحب الأخيار الذين ينشغلون بهذه التفاهات. فالإنسان وقته ثمين، وكما قيل وأثمن ما عني به الإنسان الوقت، وأثمن ما عنيت بحفظه الوقت، وأراه أكثر ما عليك يضيع، والوقت أفضل ما عنيت بحفظه وأراه أكثر ما عليك يضيع، والوقت كما قال السلف لا عدل له. وما قولة الوقت كالذهب، فهذا ضياع لقيمة الوقت، الوقت أغلى من الذهب، لا عدل له، لا يساوي شيء، كل دقيقة تمر إما لك أو عليك ينقص من عمرك دقيقة، وتقترب من الآخرة دقيقة، وتبتعد عن الدنيا دقيقة. ولو الإنسان ينظر في كل ساعة من حياته ماذا قدم لدين الله، ماذا قدم لنصرة الإسلام ومنهج السلف الصالح. ولعل نكتفي. نعم، ذكر العلماء أن الخوارج ينكرون الشفاعة، ينكرون كلهم الشفاعة، أنهم لو أثبتوا الشفاعة في أهل الكبائر لا كانوا مخطئين في تكفير مرتكب الكبيرة. فمن أصول مذهب الخوارج تكفير مرتكب الكبيرة وإنكار الشفاعة. فخلنا الله وإياكم يحبه وأرضاه، صلى الله وسلم.